أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى الذب عن المحقق الإصفهاني بفهم كلامه بشكل دقيق، حيث إن دعوى أن بيانه ينتهي إلى أن المحذور إثباتي في الترخيص في المخالفة الاحتمالية وأنه لا محذور ثبوتي ليست صحيحة، لأنه ذكر بصراحة بيانا مطولا اختصرناه، وانتهينا فيه إلى أنه في الحقيقة يرى المعارضة أو المزاحمة بين مفسدة الموافقة القطعية، أي مفسدة التضحية بالملاك الترخيصي لأجل الملاك الإلزامي، ومصلحة الحكم الواقعي. فمعنى الترخيص في المخالفة الاحتمالية تقديم مفسدة الموافقة القطعية على مصلحة الحكم الواقعي. وحينئذ يعني ذلك أنه، انتبهوا، لا يوجد عند ترجيح حكم واقعي فعلي، لأن المولى العالم بالأصلح قد قدم مصلحة التسهيل اللي اسمه مفسدة الموافقة القطعية وسماها، على مصلحة الحكم الواقعي، ومعه لن يكون الحكم الواقعي فعليا لأنه مغلوب بعد الكسر والانكسار الملاكي. بعبارة أخرى، صار التزاحم تزاحم ملاكي من طرف الحكم الواقعي، ففي هذا الحال ملاكه مغلوب. إذا ملاكه مغلوب لا يصل إلى حد إصدار الحكم، فلا يكون هنالك حكم فعلي، وإذا لا يوجد حكم إلزامي فعلي خرج عن العلم الإجمالي بالحكم الفعلي. فمعنى الترخيص في المخالفة الاحتمالية بالدقة أنه لا يوجد حكم فعلي. يا سبحان الله، هذا الكلام لا أدري كيف صدر منه رضوان الله عليه، وهو الغاية في الدقة. فإن الكلام إذا كان كذلك بلحاظ المخالفة الاحتمالية، فبلحاظ المخالفة القطعية عندما كان التزاحم بين مصلحة التسهيل على المكلف، إذ عندما يرتكب أحدهما قد لا يكون هو المباح، قد يكون الآخر هو المباح، يعني الترخيص في المخالفة القطعية التضحية التامة بملاك الإلزام الواقعي. بينما في المخالفة الاحتمالية لا يعني التضحية التامة بملاك الإلزام الواقعي، يعني التضحية الاحتمالية بملاك الإلزام الواقعي. ف فيبقى يلزم التحفظ على الإلزام الواقع في نظر المرجح. بمقدار لا يحرز معه تركه بالكامل. وحيث إن التزاحم المذكور لا يذهب بتمام الملاك فلا مانع من الالتزام ببقاء ملاك الحكم الواقعي، ويكون المقصود الالتزام بتقييد فاعليته لا فعليته. أرجوكم تنبهوا يا أخوان، مطلب دقيق. محقق الأصفهاني شو عم بيقول؟ عم بيقول لما زاحمت مفسدت الموافقة القطعية. شو يعني مفسد الموافقة القطعية؟ شرحتها بالأمس وإسا شرحتها وبدي أرجع أقولها. يعني التضحية بالترخيص لأجل الإلزام، هذا معنى الموافقة القطعية، لأنه اختلط إلزام وترخيص مع بعض. هل هذا في مرحلة الملاك؟ والله في مرحلة الجعل والفاعلية بعد الفعلية، هذا بلحاظ فاعلية الحكم وهو لوازم فعليته. فيزاحم ماذا؟ ملاك الحكم هو هيك عم بيقول الإلزامي. فإذا رجحنا جانب المفسدة لم نوجب الموافقة القطعية، يعني معنى ذلك أنه لا يوجد ملاك للحكم الإلزامي. والحال هذه إذا لا ملاك يعني لا حكم، لا فعلية لا فاعلية. نقول استوب، وقف. هل هو معناه أنه لا يوجد ملاك أصلا، أم إطلاق الملاك لحالة ما لو اقتضاه، ما لو اقتضاه التضييق التام على المكلف بإيجاب الموافقة القطعية؟ أيهما؟ عم نحكي عن المخالفة الاحتمالية، لا إشكال ولا ريب أنه الثاني. إذا كان الثاني فأصل الملاك لم يذهب وليس هو المزاحم، لم يذهب بل بقي الملاك موجودا، إطلاقه غير موجود. هذا كله عم بحكيه وبدي ارفع ايدي عنه بعد شوي، لاني بدي اتطور بالاشكال اكثر. ومعه فالملاك باق، واذا الملاك باقي يكون الجعل بعد ذلك على طبق الملاك، فلا يكون مطلقا من هذه الجهه. وهذا في الحقيقه لا علاقه له بفعليه الحكم، له علاقه بفاعليه الحكم. بل أقول لا معنى لما ذكره هذا الترقي رضوان الله عليه من المزاحمة بين الموافقة القطعية اللي هي في سلسلة معلولات الحكم الشرعي الإلزامي والترخيصي معا. طبعا مش بالضرورة الحكم الثاني ترخيصي، عادة بيكون ترخيصي، قد لا يكون ترخيصي في الواقع، بس بالنسبة لنا ترخيص في الظاهر، لأننا لا نعلم إلا بإلزام واحد، وإلا لو علمنا بإلزامين ما كان علم إجمالي. انتبهتوا؟ يعني عادة لما بنعلم بإيجاب إحدى الصلاتين مرات بنكون نعلم بعدم وجوب الأخرى، مثل الظهر والجمعة نعلم بأن الله لم يوجب في الظهر صلاتين، لكن كثيرا ما في مثل الإناءين في الشبهات الموضوعية خصوصا نعلم بنجاسة أحدهما، الثاني شو تجزم أنه طاهر؟ بيقول لك يمكن، مرات بيجزم مرات ما بيجزم، بيقول لكن ما عندي علم إلا بواحد. أقول لا معنى لكون التزاحم بين المتأخر رتبة والمتقدم رتبة. أرجوكم انتبهوا للسبب اللي بدي أقوله يا أخوان. عم بيقول المحقق الإصفهاني، صحيح عالم دقيق وعظيم جدا، لكن هون ما بيركب المطلب. عم بيقول التزاحم بين لزوم الموافقة القطعية. مفسدة الموافقة القطعية عبارتها استمجع بقراكم إياه فرأيتها بالأمس، بين مفسدة الموافقة القطعية ومصلحة الملاك اللزومي للحكم الإلزامي. شو معنى الموافقة القطعية؟ شو معناتها يا أخوان؟ معناتها أنه الأحكام في حكم ترخيصي مثلا وفي حكم إلزامي، والكلام في مفاعيل الحكم الترخيصي والحكم الإلزامي، وأنه هل يلزم علي الموافقة القطعية إذا اختلطا، أم يجوز لي المخالفة القطعية، أم لا يجوز لي إلا المخالفة الاحتمالية. رتبة الكلام ما هي؟ رتبة الملاك ولا رتبة الحكم ولا رتبة لازم الحكم، إطاعة الحكم، رتبة إطاعة الحكم، مش هيك؟ طيب تعالوا حللوا معي شو هي الموافقة القطعية. بالله عليكم شو هي الموافقة القطعية؟ الموافقة القطعية هي الاتيان بالاثنين احتياطا للحكم اللزومي، نكون قد جئنا بالإلزام وجئنا بالثاني اللي هو مقدمة علمية له، لكن الثاني ما بنعرف أي واحد، لأن أي واحد منهما يمكن أن يكون هو الإلزام، فقد يكون المقدم العلمي هو أول واحد جينا فيه مش ثاني واحد، لأن الثاني قد يكون هو الإلزام الواقعي، وقد يكون الأول هو الواقعي لكن أنا ما بشخص، فبجيب الثاني لأتأكد أني جئت بالواجب، مش هيك؟ هذا كله هالحكي بأي مرتبة؟ مرتبة الملاك ولا مرتبة فعلية الحكم ولا فاعلية الحكم؟ والله انفعال العقل مع الحكم، الحاكم بالطاعة والتنجس، مرتبة الفاعلية والانفعال العقلي معه. المقابل لما سماه هو مفسدة الموافقة القطعية شو هو؟ ملاك الحكم اللزومي. رجع خطوتين إلى الخلف، عم نسأل نحن التزاحم بيكون بين اثنين في رتبة واحدة والله بيكون بين متقدم ومتأخر؟ طيب تعالوا نسأل، هذا اللي سماها مصلحة الحكم الواقعي هل هي خارجة عن الموافقة القطعية؟ ما الموافقة القطعية لشو؟ للحكم الواقعي. وإذا التضحية بالموافقة القطعية تضحية في الحقيقة بالحكم الواقعي، إذن الكلام في رتبة متأخرة عن رتبة الملاك. يعني بالدقة إذا بدنا نقول في مزاحمة بين الموافقة القطعية بين مفسدة الموافقة القطعية ومصلحة الموافقة القطعية، هذا التزاحم. يعني التزاحم راح يصير بالدقة بين التضحية بالحكم الترخيصي لأجل الحكم الإلزامي وبين التضحية بالحكم الإلزامي لأجل الحكم الترخيصي. التضحية مش الكاملة، التضحية الجزئية، لأن مخالفة احتمالية عم نحكي. إذا موافقة قطعية يعني بدنا نضحي بالحكم الترخيصي لأجل الإلزامي، إذا موافقة احتمالية بدنا نضحي احتمالا انتبهوا بالحكم الإلزامي لأجل الترخيصي. شو دخل الملاك؟ لا رحت لي للملاك يا محققنا الإصبهاني. إذا باب التزاحم متأخر عن باب فعلية الحكم، فكيف زاحم باب الفعلية من أحد الطرفين باب الملاك من الطرف الآخر؟ بين الملاكين لا يوجد تزاحم قطعا. إذ في الواقع ملاك المباح مباح، وعلى أساس تجعل الإباحة، وملاك اللزوم لزوم على أساس يجعل اللزوم، التنافي بين المقتضيات صار في مقام الإطاعة، فما دخلت الملاك حتى تذهب إلى الملاك؟ ثم إذا بدك تذهب إلى الملاك ليش ذهبت إلى الملاك في الثاني دون الأول؟ والأول بالمناسبة يا أخوان الأول يتضمن الثاني، ما هو أحد شقيه الثاني. يعني لما عم تقول الموافقة القطعية للحكم اللزومي، شو يعني موافقة قطعية للحكم اللزومي حين العلم الإجمالي؟ يعني في طول جعل الحكم وفعليته، هذا معنى الموافقة. ولما بتقول ترك الموافقة القطعية أيضا في طول الجعل والفعلية، وإلا بيكون من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع، إذا عم نحكي بعدنا عن الملاك، تبهتوا؟ فعلى هذا الأساس التزاحم بالدقة ليس بين فعلية الحكم والملاك، ومع ذلك جاوبت إذا بالجواب السابق هذا الترقي، بل بين مفسدة التضحية بالحكم التسهيلي بالكامل لأجل الإلزام، والتضحية بالحكم الإلزامي احتمالا لأجل الحكم الترخيصي. لأني لما بيجب أحد الطرفين وما بيجوز لي ترك اثنين، جئت بالحكم الإلزامي احتمالا، ونحن عم نحكي عن المخالفة الاحتمالية مش عن المخالفة القطعية. كما لا يخفى، وعلى هذا الأساس لا يكون حينئذ الحكم غير فعلي، يكون غير فاعلي، ولا تلازم بين فعلية وفاعلية الحكم. وإذا كان الأمر كذلك يا إخوان، فنقول بقي العلم الإجمالي بالحكم الفعلي موجودا، والحال هذه حتى مع الترخيص في المخالفة الاحتمالية، فلا يكون هناك محذور ثبوتي. يعني أبطلنا بيانه والحقيقة بالتركيز على بيت القصيد فيه. فالعبرة حينئذ، كل العبرة باللسان الإثباتي. خلينا نشوف الألسنة الإثباتية بتشمل والله ما بتشمل. هذا تمام الكلام على المحقق الأصفهاني. ثم إن المحقق النائيني، بدنا نرجع للنائيني والعراقي بالعلم الإجمالي، ثم إن المحقق النائيني نقض على القائل بمسلك العلية، ومنظوره المحقق العراقي، بنقض تعرضت له سابقا. أنتم بتتذكروا يا إخوان، أصوليون بيبحثوا بالقطع وبيبحثوا بالاشتغال، بكرروا جزء من تعون القطع بالاشتغال من جديد. هنو عم يحكوا عن المخالفة القطعية بيحكم مسائل عقلية، لما بيرجع بيحكم بالموافقة القطعية كمان جزء منها بيتكرر. أنا عم بشعر صار عندي شيء من التكرار، لكن تبعا لهم، هذا مش أنا سببك ولا من عندي. إذا بتتذكروا يا إخوان، إسا بس احكي المطلب رح تتذكروا، لذلك اختصوا أنا هون ما رح فصل فيه، وإن كان هو محله بيت قصيده هون. ثم إن المحقق النائيني نقض على المحقق العراقي القائل بمسلك العلية، قال يا محققنا ماذا تقول، أي مسلك علية هذا؟ بين قوسين مقصود بمسلك العلية أن العقل يحكم حكما تنجيزيا بلزوم الموافقة القطعية، وأنه لا يجوز عقلا أن يرخص الشارع بالمخالفة مطلقا. هذا معنى أن العقل علة تامة للزوم الموافقة القطعية، يعني حكمه تنجيزي. شو قال المحقق النائيني؟ وهو تكرار لكلام تقدم سابقا لكن محله هون. قال المحقق النائيني يا معود، حتى في العلم التفصيلي لا يوجد علة اللي يتم من القبيل. شو عم تحكي انت؟ وكرر الكلام السيد الخوئي كمان، وافقه. يعني اطلع شو قال العراقي بجوابه اللي رح يجي وتقدم معنا سابقا وما قبله. أحسنت جيد. قال المحقق النائيني نحن إذا نعلم تفصيلا بوجوب الظهر وشككنا في صحتها وفسادها بعد فراغنا منها، لأننا شككنا أننا توضأنا قبلها فتطهرنا أم لا، وكنا محدثين قبل ذلك، تجري قاعدة الفراغ أو لا تجري؟ تجري قاعدة التجاوز عند تحقق موضوعها أو لا تجري؟ إذا نعلم تفصيلا بوجوب الصلاة وانتهى الوقت تجري قاعدة الحيلولة أو لا تجري؟ تجري. إذا شككت أني جئت بالصلاة وإجا ثقة بناء على حجية خبر الثقة بالموضوعات قال لي أنا رأيتك صليت الظهر، حجة علي وببني على كلامه ولا لا؟ ببني. وإذا بينا بناء على حجية البينة مش الخبر الواحد، قطعا البينة حجة، ببني ولا ما ببني؟ ببني. هذا كله بجيب علم شيء؟ بجيب ما بجيب علم. لو كان العلم التفصيلي علة تامة للزوم الموافقة القطعية، يعني أنه لا يجزئ عقلا بحكم العقل التنجيزي إلا إذا علمت بأنني جئت بالتكليف، وكل هذا ليس بعلم، كله ليس بعلم وجداني. وهذا يعني أن حكم العقل في العلم التفصيلي تعليقي على أن لا يتدخل الشارع فيحتج بحجة إما كاشفة أو غير كاشفة، مو مهم. طبعا عادة الحجج فيها كواشف، يعني قعدت الحيلولة غلبت أن يأتي حين الوقت ويتذكر حين الوقت، قعدت الفراغ غلبا أن يتذكر حين العمل فهو حين العمل أذكر، خبر الثقة أو البينة لغلبت إصابتها للواقع، وهكذا. لكن إذا حكم العقل تنجيزا يعني ما في دخل الشارع بحجج تعبدية، هذا هك معناته. قال له بدك عدد لك بعد؟ بعدد لك في قواعد كثير من هالقبيل. قال له بكفي. قال المحقق العراقي وقد أخطأ بعض الأعاظم وخلط، عبر بالخلط بين الأصول الجارية في باب التكليف والأصول الجارية في باب الامتثال. أنا العراقي طبعا بدي تمم كلام النائنة ولا فيش داعي، واضح صار إذا بالعلم التفصيلي هيك، فكيف الإجمالي؟ شو الإجمالي أهم من التفصيلي؟ الإجمالي كيف كان في اختلاط، بينما التفصيلي فيش أي اختلاط، فبطريق أولى. قال المحقق العراقي أنا مثلي مثلك شيخنا النائيني، كمان أنا بمشي قاعدة الفراغ وبمشي قاعدة التجاوز وبمشي البينة وبمشي كمان. أنت اشتبهت، تصورت أن معنى مسلك العلية أننا لا نقبل بالانحلال التعبدي؟ لا، ألف لا. أنا كمان إذا البينة قالت لي النجاسة في الإناء ألف برتكب الإناء باء وما بتفرق معي، وأنا كمان إذا شكيت بالصلاة وكنت صاير مخلص وشكيت أني تطهرت قبلها وجيت بها مع الطهور كمان بجي قاعدة الفراغ. بس المشكلة مش عندي، المشكلة عندك يا شيخنا النائيني، أنت خلطت بين الأصول الجارية في باب الامتثال والأصول الجارية في باب التكليف. يعني مثل قاعدة الفراغ والقواعد اللي عم تحكي فيها كلها إلها علاقة بباب الامتثال، اللي له علاقة بباب التكليف شو هو؟ مثل استصحاب عدم التكليف، عدم وجود التكليف، مثل أصالة البراءة، هذه أصول جارية في أصل ثبوت التكليف، هذه التي لا تجري في مرحلة ثبوت التكليف، لا تجري ويستحيل أن تجري، وهذا يكون حكم العقل فيه تنجيزيا. أما في مرحلة سقوط التكليف وامتثال التكليف فمثلي مثلك من جري، أنت خلطت، هذا مو قصدنا، أبدا مو قصدنا. هذا المعنى أنا ناقشته سابقا، ما بدي أرجع أعيده كله، ناقشته سابقا. أجاب عليه المحقق النائيني ضمنا، طبعا مش مجاوب هو للإنصاف، مش مجاوب بس من حقه أن يجيب. سيد الخوئي فعلا فيه يقول أجاب، ليش؟ لأنه طلع كلام العراقي ومع ذلك أصر على كلام النائيني، هذا بيعني أنه ما اقترت له الكلام، ما بيعني له. الشهيد الصدر شو قال؟ قال مرة بدنا نمشي على أدبيات المدرستين، إيه بفرقوا بين ثبوت التكليف وسقوط التكليف، بناء على الأدبيات اللي ماشيين عليها هم بحسب الألسنة، الحق مع العراقي. بس العبرة صحيح أن العبرة مو بالألسنة، العبرة بالمدلول وليس بالدليل، العبرة مش بالكلام، العبرة بما يدل عليه الكلام، العبرة بفلسفة الأصل العملي. الأصل العملي ليش يجعل أساسا؟ الأصل العملي عندما تختلط الملاكات في مقام التزاحم الحفظي، طبعا الاصطلاح الشيء اللي صار بقوله وإلا ضمنا كله بقوله، مصلحة التسهيل في الشك في أصل التكليف تقتضي كذا، مصلحة التسهيل في الشك في مصلحة أن غلبت بقاء ما يحدث بتقول الحالة السابقة سواء كانت تسهيل أو إلزام، وهكذا بالأمارات وبالأصول. الحكم الظاهري يجعل في طول الشك في الحكم الواقعي، فثبوتا معنى الاكتفاء بمقدار من الامتثال، احتمال الامتثال، يعني شو بيعني هذا؟ بيعني انه مش موافقة قطعية. معنى الالتزام بوجود موافقة قطعية تعبدية يا شيخنا العراقي بمقتضى قاعدة الفراغ، شو بيعني؟ بيعني انه الشارع ضمنا في حال الشك في انك قد امتثلت او لم تمتثل تعبدك بالامتثال، يعني اكتفى بالامتثال الاحتمالي، والله ما اكتفى. سؤال، شو بدي من الاصطلاحات؟ اكتفى والله ما اكتفى؟ اكتفى. اما بالنسبة للاصول العملية مثل الاستصحاب ومثل البراءة، براءة واضحة، البراءة وظيفة عملية عند الشك في التكليف. افترضوا لسان البراءة اثباتا بيشمل طرفي العلم الاجمالي لكون كل واحد منهما في حد نفسه مشكوكا، افترضوا هيك، بعدين بنشوف اذا اثباتا بيشمل والله ما بيشمل. وشفنا بالنسبة للمخالفة القطعية وقلنا في محذور عقلائي، اني قالوا في محذور عقلي ترخص في المعصية، مش هيك؟ بيقول الشهير الصدر رفع ما لا يعلمون بالدقة. شو بدها تقول؟ بدها تقول إذا التكليف مشكوك يعني أنت بريء الذمة، ما عندك مسؤولية تجاهه. يعني شو؟ يعني عم بقول إذا كان التكليف ثابتا واقعا ولكن أنت شاك فيه ما عندك مسؤولية تجاهه. وطرفي العلم الإجمالي، التكليف ثابت واقعا احتمالا في الأول واحتمالا في الثاني، لأنه هذا مشكوك وهذا مشكوك. فإذا ما كان عندنا مشكلة إثباتية في اللسان، الدور الذي تطلع به البراءة في الحقيقة شو عم بتقول؟ عم بتقول التكليف المشكوك في احتمالين، إما موجود ومش واصلك فأنت بريء الذمة تجاهه، وإما مش موجود وإنت مش واجبك هالإحترام الزائد لمولاك. هيك عم بيقول لك مولاك أنا برفع إيدي عن لزوم الإحترام الزائد، كان فيه اجعلك احتياط بس ما بدي اجعلك، بدي اسهل عليك. احد الاحتمالين ان التكليف موجود ولا مسؤولية لك تجاهه، اطلاق جريان الاصل في الشبهة البدوية، مش هيك معناته؟ معناته انه حتى لو التكليف موجود بتشغل براءة وانت مش مسؤول عنه، لانه في كل شبهة بدوية في 50-50 احتمال موجود واحتمال مش موجود التكليف، وبيقول لك على كل حال انت مش مسؤول عنه. والمفروض انه العلم الاجمالي لما بدنا نجرب الاطراف مشك، هذا مشكوك وهذا مشكوك، كلاهما يلزم منه تركه المعلوم، احدهما لا يلزم منه ترك المعلوم الا احتمالا، لا يزيد على ذاك الاحتمال بشيء. ها، فاذا ما عندنا مشكله لسانيه معنى جريان البراءه مثله مثل الحيلوله، احتمال جبت التكليف واحتمال ما جبته. شو الفرق؟ فرق هونيك في شيء من الأمارية، هون في شيء من الأمارية، بس لسان التعبدي ضمنا وثبوتا واحد. والإنصاف أن الظاهرة أن إصرار السيد الخوي ولو لم يبحث البحث على كلام أستاذه النائيني في مقابل كلام أستاذه العراقي إنما كان لهذه النكتة، لأنه يريد أن يقول لا فرق بين الأصول الجارية في باب التكليف والأصول الجارية في باب الامتثال. أصلا ما عندي أصول أنا بتجري في باب التكليف، المقصود من نفي التكليف في مثل البراءة والاستصحاب نفي المسؤولية تجاه التكليف، لأن الأصول العملية لا تحدد أكثر من وظيفة عملية تجاه التكليف دائما. هذا تمام الكلام فيما قيل إلى هنا، لكن المحق العراقي بيقبل بهيك؟ المحق العراقي في المقابل جاب لك نقضين من كعب الدست على القائلين بمسلك الاقتضاء. يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.